الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المحور الثالث في الحسن والحب العقلي هو الحسن بمعنى المدح والحب بمعنى الذم. هذا المعنى مو معنى مقابل، وانما المراد منه الشيء الحسن، يعني العقلاء يمدحون فاعله، الشيء القبيح يعني العقلاء يذمون فاعله، لانه هاي مسألة جدا زينة في الاتفاق، لانه في الاوامر والنواهي الشرعية والعقلية الملاك دائما يدور حول استحقاق الثواب واستحقاق العقاب. فإذا كان الشيء مأمور به يعني يستحق فاعله ثواب، إذا كان الشيء منهي عنه معناه يستحق فاعله العقاب. لذلك الملاك الذي نبحثه في الأوامر والنواهي في علم الأصول هو الشيء الذي إذا فعله الإنسان يستحق من الباري عجل وجل الثواب، مثل الطاعات والعمل بالأوامر الإلهية. أما بعض الأشياء مثل النواهي التركات أو ما أشبه، إذا الإنسان لم يجتنبها فيستحق من الباري عز وجل العقاب. طبعا الملاك في الاستحقاق لا في فعلية الثواب، ولا طبعا فعلية الثواب موجودة، ولا في الآخر الكلام في فعلية العقاب، لأن الإنسان الذي لا يصلي عاقل عند الله يستحق الثواب عند يستحق العقاب عند العقلاء، ولكن لعل الله تبارك وتعالى رحمة به لا يعاقب. فالملاك في الاستحقاق، لأن في الاستحقاق هنا هواية فعلية العقاب، استحقاق الثواب واستحقاق العقاب. في الثواب أقل استحقاق وأقل فعلية، في العقاب فقط أقل استحقاق. فإذا الشيء الحسن يعني شو؟ يعني إذا الإنسان فعله يستحقه، بمعنى أن العقلاء يمدحونه إذا فعل الفعل الحسن. الأمر القبيح شنو؟ يعني إذا الإنسان فعل القبيح يستحق العقاب، بمعنى أن العقلاء يذمونه على فعل القبيح. الآن إحنا إذا نشوف فرد حاكم من الحكام عادل، فعلاء الناس شو يسوون؟ وفاعل العدل يستحق الثواب ويستحق المدح. أما إذا كان حاكم ظالم جميع العقلاء يذمون ويستحقوا العقاب. فإذا التفسير الثالث للحسن والحب هو ما يستحق فاعله الثواب، ما يستحق فاعله العقاب، أحدهما في الحسن الثاني في القبيح. هذا التفسير الثالث هو ملاك البعث بين المعتزلة والعدلية، بين العدلية وبين الأشاعرة. الأشاعرة يقولون ما عندنا فرد شيء في هذه الدنيا اسمه حسن، بمعنى ان العقلاء يمدحون فاعله ويذمون فاعل الحديث، ما عندنا فرد شيء، وانما كل شيء امر به الشارع يعتبر حسن، كل شيء نهى عنه الشارع يعتبر حديث. العدليه اللي هم الاماميه والمقتدين يقولون لا، العقلاء بغض النظر عن الشارع المقدس، حتى العقلاء قبل الاسلام كان الاسلام بعد مو موجود، لكن عند عقلاء البشر كان اكو هيك مواسم، الى فرد رئيس عشيره، رئيس قبيله، منصب يمدحون، اذا كنت رئيس عشيره غير منصب يذمون، اذا اخذ رئيس جيش غالب يذمه، اذا رئيس جيش عادل يمدح اصلا. لذلك كان عند العرب قبل الاسلام كثير من الصفات الحميده مثل الوفاء، مثل السرور، بعضهم الامانه عنده، بعضهم الوفاء والسعاده عنده، الى الكرم، الشجاعه. فاذا عند العقلاء موازين حتى لو كان الشرع بعد لم ياتي، هذه الموازين تتحكم في تصرفاتهم، منها الحسن والخوف العقلي. الاشاعره ينقلونها طبعا. حتى بين هذه التفاسير والمعاني الثلاثه للحسن والخوف، اللي الاول بمعنى الكمال والنعم، الثاني بمعنى شنو؟ الملائمه والمناصره، الثالث بمعنى المدح والذم. اكو فروق اساسيه وجوهريه. احد الفروق التفسير الاول يعني الكمال والنعم له ما اتفاق في الخارج، يعني حقيقه متاصله في عالم التكوين، لان الكمال من حالات الوجود مثل ما تقدمت. اما الحسن والقبح بمعنى الملائمه والمناصره، الحسن والقبح بمعنى المدح والذم، هذه ليست من اتفاق الخارجيه وانما من الحقائق الاعتباريه او من الحقائق الانتفاعيه، ليس لها ما اتفاق في الخارج. هذا المعنى الاول. المعنى الثاني المدح والذم عند العقلاء حقيقه ثابته، الملائمه والمناصره عند العقلاء حقيقه نفسيه. لذلك احنا نشوف الاطعمه في مائده واحده مختلفه، لكن بعض الناس يميل الى هذا الطعام، الاخر يتخلد منه، الاخر اثر معين من العقول، واحد من الناس يميل اليه ويتشوق اليه، الثاني من الناس يشمئز منه، وهكذا. فاذا الملائمه والمناصره هذه ليست من الحقائق الثابته التي لها ميزان واحد، وانما المناصره والملائمه حقائق نسبيه تختلف باختلاف البشر. لذلك نشوف احنا الاعراق تختلف، مثلا اذا جنابك تروح للهند او للباكستان، حتى على الرقي هذا غني يحطونه في الدولار، اما عند العرب نقله مقلده الطعام في كل اكله من اكلاتهم يخلون اعلى درجات الحراره من الهند، اما في باقي الشعوب يعتبر هذا الشيء مستحيل وقليل. فاكو اشياء تلاحم بعض الشعوب، اكو اشياء لا تلاحم بعض الشعوب. مثلا الثوم عند بعض الاقوام من الاكلات المفضله، ولعله حتى الصباح يطيبون الثوم، لكن عند بعض الشعوب الثوم الواحده هي لها فرد مثل بعضهم في معيار بعض الشعوب. فالملائمه والمناكره، وانما الامر الذي هو ثابت المدح والذم، لان المدح والذم مشترك بين جميع العقلاء والضعاف يختلف. هذه مسألة، يعني هذا أحد وجوه الفرق. من وجوه الفرق أيضا التفعيل الثالث المدح والذم يرتبط بالأفعال الإنسانية فقط، أما الملائمة والمناصرة أعم من الأفعال ومتعلقات الأفعال والأعيان الخارجية. الكمال والنقص اعم من الافعال والاعيان الخارجيه. الانسان الكامل كمال الانسان العام، الانسان المجنون نقصه. اما ما تقدر تقول الانسان العاقل ممدوح او يمدح بما هو عين بما هو وجود خارجي، وانما فعل الانسان هو الذي يمدح بسببه. فعل الانسان هو الذي يذم، الذي هو مدار معقلنا هنا، يذهب فقط بفعل الانسان اذا عدل او ظلم، صدق او كذب، يستحق المدح او الذم. اما الكمال والنقص سواء كان في الحقيقه خارجيا في الجهره للنقص أو سائر أنواع الإنسان مثل التعلم، التعليم، التمرد. وكذلك الملاءمة والمناقرة. الملاءمة والمناقرة أيضا يرجع إلى نفس القانون الأول، يعني يتعلق بالأفعال ويتعلق بالأعيان ويتعلق بالمتعلقات الأفعال. فإذا أي تفسير آخر؟ تفسير ثالث. التفسير الثالث لأنه يرتبط بفعل الإنسان بعد لا يرتبط بالعين ولا يتعلق بمتعلق شيء. هذه بعض الفروق الجوهرية بين المعاني الثلاثة. لكن الذي يهمنا هنا فقط التفسير التاريخي. صفحة 219. ثالثا ان هما يعني الحكم يطلقان ويراد بهما المدح والذم. لكن المدح والذم مو بما هو مدح وبما هو ذم، بل ويقعان وصفا بهذا المعنى للافعال الاختياريه فقط. بعد لا يشمل الاعيان ولا يشمل متعلقات الافعال. ومعنى ذلك معنى المدح والذم شنو؟ ان الحسنان ما استحق فاعله عليه المدح من جهه العقلاء والثواب من جهه الشارع. نعم يريد يقول ما حكم به العقل حكم به الشارع، يستظلم هذا الكلام. فيستحق المدح من جهه حكم العقل، يستحق الثواب لان الشارع يحكم بما حكم به العقل، فيقول يستحق الثواب عند العقلاء خاصة. ثالثا اشاره الى الفرق الثالث اللي المدح والذم مشترك وحقيقه ثابته عند كل العقلاء، والقبيح مستحق عليه فاعله الذم من العقلاء والعقاب من الشارع عندهم خاصه. وبعباره اخرى ان الحسن ما ينبغي فعله عند العقلاء، يعني العقلاء يقولون هذا العدل حسن، فاذا يجب على الانسان ان يفعله. بمعنى هذا شنو؟ هذا نفس الإشارة إلى الخلاف السابق أن حكم العقل يجرؤ فقط لو يحكم أيضا. هنا الإنسان الشريف يقول يحكم أيضا. لذلك العقلاء يقولون هذا حكم فينبغي فعله. يعني شنو؟ يعني يحث الإنسان، يجعل الإنسان داعي وحركة إلى العمل. أي أن العقل عند الكل كل العقلاء يجرؤ أن هذا العدل ينبغي فعله. والقبيح ما ينبغي تركه عند العقلاء، اي ان العقل عند الكل يدرك انه لا ينبغي فعله كل هو ظلم او ينبغي تركه. هذا الناقص انا هنا عند الكل يدرك انه ينبغي فعله او ينبغي تركه. هذا لا لا ينبغي فعله الكل لهنا التهاب الشعور. وهذا الادراك بالعقل هو معنى حكمه بالقسم، معنى حكمه بالحكم والقول. وسيأتي توضيح هذه النقطة فإنها مهمة جدا في هذا الباب، يا باب الملازمة العقلية. وهذا المعنى الثالث هو موضوع النزاع، يعني المدح بمعنى ما ينبغي فعله. فالأشاعرة انكروا أن يكون للعقل إدراك وذلك من دون الشرع من دون الشروع. أي واو أيضا جائزة إدراك كذلك من دون الشرع. وقال باسم العقلية فأعطوا للعقل هذا الحق من الإدراك من غير الشرع. العقل يحكم بحسن الأشياء وخلقها. تنبيه هنا تنبيه شيء لتثبت المصنف اللي تقول إحنا الحسن والفرح أحيانا تشترك بالتفاسير الثلاثة. بعض المحاكم حكم بالتفسير الأول، حكم بالتفسير الثاني، حكم بالتفسير الثالث. وبعضها لا مختلف، حكم بالتفسير الأول وحكم بالتفسير الثاني وهكذا. ومما يجب أن يعلم هنا أن الفعل الواحد يجعل الفعل، لأن الفعل هو القدر المشترك بين التفاسير الثلاثة. لأنه الحكم بمعنى الكمال والنقص يشمل الفعل ويشمل الأعيان والمتعلق. الحسن بمعنى الملائمة يشمل الأفعال والأعيان والمتعلق. الحسن بمعنى المدح والذم يشمل الأفعال فقط، فإذا الأفعال هو القدر المتوقع. لذلك لازم نصير ملاك الباحث فيه. يعلم هنا أن الفعل الواحد قد يكون حسنا أو يكون قبيحا بجميع المعاني الثلاثة. التعلق والحلم والإحسان. الحلم كمان ملائم للنفس يستحق فاعله المدح والثواب، لأنها كمال للنفس بالتفسير الأول، يعني هاي معنى الثلاثة، وملائم للنفس باعتبار ما لها من نفع ومصلحة، هذا التفسير الثاني. ومما ينبغي أن يفعلها الإنسان عند العقلاء، فإذا كل المعاني الثلاثة للحسن انطبقت في هذه الصفات الثلاثة. وقد يكون الفعل حسنا بأحد المعاني، يعني أحد المعاني الأول الثاني والثالث، قبيحا أيضا أو ليس بحسن في المعنى الآخر، مثل ايش؟ الغناء مثلا، فإن الغناء حسن بمعنى الملائمة للنفس، لأن الغناء من الأشياء التي تستجميل الناس وتميل إليها الناس، وإذا يقولون عنه أنه غناء روح الغناء، لكن هذا في التفسير الثاني حسن، أما في التفسير الأول قبيح، في التفسير الثالث قبيح، وليس حسن بالمعنى الأول، لأن الغناء هو كمال، نقص من الغناء وليس بكمال. ليش؟ لأنه يبعد الإنسان عن التوجه إلى الخالق، وفي نفس الوقت نقصا وقبيحا بالنسبة للثالث. ليش؟ لأنه العقلاء يقبحون الإنسان العاقل الوجيد إذا كان يميل إلى الغناء، وإن كان من جهة أخرى يميل يكون ملائم إلى الناس. سؤال: إذا كان الشيء ملائم إلى الناس، لماذا الشارع حرمه؟ لأن الدنيا خلقت للامتحان، ولا بد لله سبحانه وتعالى أن يمتحن عباده بأشياء يميلون إليها ويحبونها. الله تعالى قد ما يجي يمتحنا يقول لك يا بيت الشيء النجس كله، العقل لا تأكله، هذا أمر الشارع له ممنوع بلا ينفذ لازم. الشارع شلون يمتحنك؟ يمتحنك في الأشياء التي تميل إليها وتتشوق إليها بشدة، وفي نفس الوقت انقيادا لأمره ونهيه تجتنب هذا الشيء الحسن. وهكذا فعلا الغناء يصبح محرم من باب الامتحان، وإن كان غير ملائم للناس، وليس حسنا بالمعنى الأول أو الثالث، فإنه لا يدخل عند العقلاء بما هم عقلاء فيما ينبغي أن يفعل في هو الغناء، وليس كمالا للناس، وإن كان هو كمالا للصوت، فالغناء للصوت كمان، لكن للناس شنو؟ نقص لما هو صوت، فيدخل في المعنى الأول للحسن من هذه الجهة، وين لكن الصوت، الغناء كمالا للصوت في التفسير الأول، نقص للناس في التفسير الأول، ومثله التفسير. التدخين ربما المدخن المعتاد على التدخين تميل نفسه الى التدخين، فهو حسن بالتفسير الثاني، لكن نقص بالتفسير الاول نقص بالتفسير الثالث، او ما تعتاده النفس من المسكرات والمخدرات مخدرات، فان هذه حسنه بمعنى الملائمه فقط الحمد للمعتاد هو لكل واحد، وليس كمال من الناس بالتفسير الاول والثالث، ولا مما ينبغي فعله عند العقلاء بمرهوم أخلاق. هذا المطلب ورأية الحسن والحب في معاني ورأي الأشاعرة. هنا المصنف يبدأ يحرر محل النزاع بيننا وبين الأشاعرة حسب الفروق الثلاثة اللي المصنف كلها طبعا ماذا ترى لمح على بعض، فقط لمح على الفرق الأول، وبهذا الفرق الأول يتحرر محل النزاع. الحسن والحب التفسير الأول والثاني والثالث من الفروق ضمن الكمال والنقص له ما بحذاء الشيء الذي له ما بحذاء الخالق مثل كلية الإنسان في الدين موجود خارج من موجود، لكن هذا الشيء الذي يحدث يحاول مصدقه ما تدعى ما نتحدث من الواقع الصالح إذا نتحدث أخيرا نتحدث التمار والمحكم يعني التمار والمحكم كما أن العارض على المجيب الكافي عندنا كان كاملة عندنا كان كاملة عندنا إدارة كاملة لإدارة ناقصة فإذا التفكير الأول للفصل والفرق حقيقة كاملة العالم خارج لكن الفصل والفرق بالتفكير الثاني والثالث ليس له حقيقة مفصلة وإنما الفصل والقبح بمعنى الملاحمة والمناظرة حقيقة موجودة في عالم الناس أكثر من هذا من خارج بعد منه يعني ما عندنا فريد شيء في الخارج يسموه ملاحمة ولا عندنا فريد شيء في الخارج يسموه مناظرة ملاحمة يعني ما تشوف تشتاق إليه الناس تميل إليه الناس هذا هو موجود في الخارج وفي المسجد هذا موجود في المسجد فإذا ليس له حقيقة مفصلة في العالم الخارج التفسير الثالث أيضا النفس والثاني ما ينبغي فعله ما ينبغي فعله هذا ما ينبغي وما ينبغي والموجود موجود أيضا في عالم النفس فإذا في الواقع الخارج ما عندنا ما ينبغي ما ينبغي هذا النفس يقول هذا ينبغي أما في الخارج فقط الفعل يقع فإذا الكمال والنقص له واقعيه خارجيه الملاءمه والمناظره المدح والذم ليس له واقعيه خارجيه وضع على الفرق اهمال من خبر محل النزاع بيننا وبين الاشاعره الاشاعره مثل ما تقدم سابقا قلنا لا ينكرون الحكم والقرب بالمعنى الاول ولا ينكرون الحكم والقرب بالمعنى الثاني لكن من ينكرون بالمعنى الثاني يبنون مدى الذنب عند العقلاء على الامور الحسنه والقبيحه معا صلاه السلام مثلا نقول ما هو المراد من ان اصل او قدر عقلي ما عندنا مع الحسن تفسير الثالث هل المراد ام ايها الاشاعره من عدم وجود الحسن والقدر عندنا المراد من الثاني الواقعيه لها الخارجيه يعني في بنقولون حسن وقبح في الواقع الخارجي ما عندنا وان كان موجود في عالم الناس او في بنقولون في بنقولون مدح وذنب ليس من الحقائق المتأصلة في العالم الخارجي مثل الكمال والنقص الشكل في بنقولون يقولون لا اصلا العقلاء لا يدركون الامور الحقيقيه إذا كان مراقب من نكران الحسن والقرب نكران الواقعية الخارجية متفقين معهم لأن احنا نقول الحسن والقرب بمعنى المدح والذنب موجود في الخارج والموجود لكن يرجع على هذا التفسير مالكم أن الشواهد والأمثلة والبراهين التي تقدموها إلى الإثبات في هذا الدليل كلها تؤدي انكم تنكرون الحسن والقضاء بمعنى ذلك العقلاء وحكم العدل مو بمعنى نظام الواقعيه الخارجيه لذلك احنا على تفسيرا على احد التفاسير ما عندنا لكن ادلتكم وامثلتكم نسال الخير لكن على التفسير الثاني شو يكون عندنا وياكم خلاف لانكم اذا كنتم تنكرون عقل ذات العقل وعقل ذات العقلاء من دون حكم الشارع نقول لا هذا احنا نقول له موجود موجود هذا ما احنا نرجع له بعد رامي الحديد معي ان الفتنة بالمعنى الاول يعني شنو يعني بمعنى الكمال والنعم كمان الفتن نفس القضاء وكذا مقابله يعني مقابل الحكم اللي هو الصبر امر واقعي خارجي يعني شنو تاصل في العالم الخارجي لا يختلف في اختلاف الانظار والاذواق يعني الكمال كمال عند كل الاعلام كمال ولا يتوقف على وجود من يدركه ويعقله سواء كان عاقل في عالم الدنيا كان اكون متطور في عالم الدنيا او ما كنت متطور سواء يريد كمان الله تبارك وتعالى غايه الكمال حتى قبل الانسان كان هذا الكمال فهو ما متوقف على وجود ذوق ومتذوق وانسان عاقل ومتعقل وواحد ولا لا حقيقه متعقله في عالم التكوين بخلاف الكفن بالمعنيين اخيرا كان التاثير وهذا ما يحتاج الى التوضيح والتفصيل فنقول اولا ان الكفن بمعنى الملاءنه الانسان وكذا ما يقابله بمعنى المناثره فليس له في نفسه باذى في الخارج يحاذيه ويحكي عنه يعني يكون له مصداق ينطبق على هذه الصوره مثل زيت ومثل كلية انسان وإن كان منشأه قد يكون أمرا خارجيا هذا وين إشارة؟ إشارة للحقائق الانتزاعية وين الحقائق الانتزاعية؟ منشأ الانتزاع وين موجود؟ بالخارج لكن الأمر الانتزاعي وين موجود؟ في عالم الذهن مثل الخوفية والتحكيم السقفية مثلا السقف موجود في الخارج السقف مثلا أما سقفية السقف وين موجودة؟ في عالم الذهن الأربعة الزوجية الأربعة موجودة في الخارج لكن الزوجية الأربعة موجودة في عالم الذهن أصلا هذا شأن الحقائق الانتزاعية الأبوة والأنوة الأب في الخارج موجود أما الأبوة الموجودة في عالم الذهن شأن الحقائق الانتزاعية شيء وإن كان منشأ القرية في الأمر الخارجي كاللون والرائحة والطعم وتناسق الأجزاء ونحو ذلك بل اسم الشيء يتوقف على وجود الذوق العام او الذوق الخاص الذوق العام يعني عند كل الناس الذوق الخاص يعني عند انسان واحد او عشر من الناس فان الانسان هو الذي يتذوق المنظر المنظور او المسموع صوت المسموع او الطعم المذوق بسبب ما عنده من ذوق يجعل هذا الشيء ملائما لنفسه مثل الفلفل للجنود فيكون حسنا عندهم او عنده او غير ملائم فيكون قبيحا عند غير الجنة فاذا اختلفت الاذواق حسن عند قوم قبيحا عند اخرين فاذا هل الملائم والمناقرة من الحقائق الثابتة ومن الحقائق المسلية جميل عند قوم قبيحا عند اخرين واذا اتفقوا في ذوق عام كان ذلك الشيء حسن عنده جميعا او قبيحا كذلك على تعبير العراقيين يقول الشعب العلمة مدارة يجب علم العراق أن غير مشهور شعب والحاصل أن الحكم بمعنى الملائم ليس صفة واقعية للأشياء وإنما صفة نسبية اعتبارية من الكمال للكمال حقيقة واقعية وليس واقعية الحالة فإلا إدراك الإنسان وذوق الإنسان فلو لم يوجد إنسان يتذوق ولا من يشبهه في ذوقه لم تكن للاشياء في حد انفسها حسنا بمعنى الملائمه يعني الملائمه هو متوقفه على وجود نفس وجود نفس متوقف على وجود جنه فلم يكن مكان موجود بمعنى ثاني وهذا مثل ما يعتقده رسائل الحديث بالالوان مفسرين الالوان يقولون الالوان لا واقعيه لها المشمومات الروائح ما لها واقعيه لا شنو يقولون بالنسبة للألوان انعكاسات النور بنسب معينة كل انعكاس بنسبة في لون من الألوان لذلك يقولون إذا دخلنا في غرفة مظلمة مطلقة الظلام وكيف من النور أفضل نوري ها؟ الألوان كلها بنسب معينة شو تصير اللون الأكبر؟ حالة الانعكاس للنور بنسبة مثلا 70 درجة يكون لون أكبر انعكاس النور بنسبة 100 درجة يعطينا لون أحمر. فإذا الألوان حقائق واقعية؟ لا حقائق واقعية حسب الإحساس. الروائح هالشيء، الريح الطيب له تموجات معينة في الهواء بنسبة معينة. الريح الكريم له تموجات بنسبة معينة. هذا هو الانسان هذا هو الانسان جسد الانتفاع للسهن لا بعد شنو يعني هذا اللون الاكبر هذا مو يوم هذا اللون هو منعكس في حياته لا كل مره لان هذا راي مختلف تغير الاثار، تغير الاثار بتذكر لو التمثيل حصل الموجود الموجود اللي عندك.
المجتمع
في المجتمع يعني مواجهين مخلوقة العرب بعامل ما شعبهم منهم قال كده صحيح نشرح لي من الصبر حتى الأبداء هم منهم من صغرهم عليهم ما يسمى يفعل يعتبر عندهم هذا خطر بعد الأعراف هالشكل الصبر العراف مثلا نشوف سابقا كان عندهم البدلة الحذائية الأرض لا تلبسه لكن نعم ولا المدح والذم مطلق اما الملاعنه والمناقره مختلفه ربما شيء الان عندك حسن بعد ذلك قليل ربما الان عندك قبيح مستقره حسب ملاعنه الناس ومناقره الناس
حتى
العقلاء العقلاء بما هم عقلاء هذا ملاعن لانفسهم لا اذا ملاعن سميحا مناقر سميحا لكن بمعنى الكمال والنقص لا الخمر سواء اتفق عليه العقلاء او ما اتفقوا النقص لان بعد الملاعب والمناظر نسبي ان الكمال والنقص والمدح والذم تعطي فيلزم فروق التعليم وهذا مثل ما يعتقد في الراي الحديث الالوان الذي يقال انها لا واقع على طبعا خمس يقول يقال مو يقول في البرح المسألة بل هي تحصل من الحساسات أطياق الضوء على الأجسام تقول سلام حيث لا ضوء ليست هناك ألوان موجودة بالفعل بل موجود حقيقة الأجسام فيها قطعات حقيقية هي منشأ لانعكاس الأطياق عند وقوع الضوء عليها مثل منشور الشمس وليس كل واحد كل واحد من الألوان إلا ضيئا أو أطياقا فأكثر تركبت فيما بينها بالتركيب كل تركيب يعطي مثلا لهم وهكذا نقول في حسن الاشياء وجمال الاشياء بمعنى الملائمه للنكهه مو معنى الثمار والشيء الواقع فيها ما هو منشا الملائمه في الاشياء والطعم والرائحه ونحوها مثل المسموعات مثلا الذي هو كثره الجسم تكون منشا لانعكاس اطياف الضوء فالمسموع منشا لانعكاس الصوت فكل انعكاس معين تكثر الصوت معين كما ان نفس اللذه والالم ايضا امران واقعيان ولكن ليس هما الحسن والخوف اللذان ليس هما من صفات الاشياء على دفع الدخل اللي يقول اللذه والالم انت شنو تقول؟ تقول الملائمه والمناثره حقائق نسبيه زين الملائمه والمناثره ليس هما اللذه والالم؟ لا لان اللذه والالم حقائق واقعيه اذا بلد واحد ضربك بالعود تتالم حقيقه واقعيه هذه اذا بلد واحد انطاق طعم جميل اكلته التفاحه جميل اكلته صحيح؟ اللذه والالم حقائق واقعيه اما الفشل والخبث بمعنى الملائمه والمناخره شنو؟ حقائق غير واقعيه نسبيه كما ان نفس اللذه والالم ايضا امران واقعيه ولكن ليس هما الفشل والخبث اللذان ليس هما من صفات الاشياء بل هذا دخلت واللذه والالم من صفات النفس المدركه للحسن والخبث بمعنى ان الفشل والخبث ناشئ من اللذه والالم مو هو نفس اللذه والالم واما الحسن بمعنى ما ينبغي ان يفعل عند العقلاء اللي هو التفسير الثاني فكذلك ليس له واقعيه الا ادراك العقلاء او فقط تطابق اراء العقلاء والكلام فيه كالكلام في الحسن بمعنى الملائمه وسياتي تفصيل معنى تطابق العقلاء على المدح والذم او ادراك العقل للفتح والقرب وعلى هذا فان كان هذا بعد تحرير محل النساء وعلى هذا فان كان ترى الاشاعره من انكار الحسن والقبح انكار واقعيتهما الخارجيه بهذا المعنى من الواقعيه يعني ما ليس له ما بحذاء الخارج فهو صحيح لان احنا نقول المدح والذم ما له حقيقه خارجيه وانما حقيقه نفسيه ولكن هذا بعيد عن اقوال الاشاعره ليش؟ لانه لما كانوا يقولون بحسن الافعال وقبح الافعال بعد حكم الشارع معناه شنو؟ ينكرون ذيك المسألة لأنه يعلم منها أنه ليس غرضهم ذلك لأن حكم الشارع لا يجعل لهما الفتن والخبث واقعية خارجية وإنما حكم الشارع يعطيه حسن ويعطيه قبح كيف وقد رده على ذلك بأن وجوب المعرفة معرفة الله سبحانه وتعالى وطاعة الله سبحانه وتعالى ليس بعقل بل هو شرعي فإذا كانوا يريدون ينكرون الواقعية الخارجية لكانوا يقولون أن المعرفة والطاعة كلاهما عقليان والشارع هم يؤيد فيصير أمر الشارع شنو؟ مولوي لو الشافعي
كل الشعبي، لكنهم قالوا شاعر. شنو يقولوا؟ يقولوا العقل ما إلى مجال الحكومة، وإن كان غرضهم إنكار إدراك العقل كما هو الظاهر من أقوالهم، فسيأتي تحقيق الحق فيه، وأنهم ليسوا على أقوال في الخير المظنة في دعوة المسألة إلى الخير. لا أنا أشوف أن هذه شنو راح تقول. وصلى الله على محمد وعلى الصالحين.